وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي كانت بأيدينا والتي هي جديدة برقم 64 هي أنه قبل أن يجري عقد الفضول إذا منع المالك من إجراء العقد على ماله فالمنع صار سابقا على العقد، وبعد جريان عقد الفضولي أجاز المالك، فالمنع سابق على العقد والإجازة حصلت بعد العقد. هل هذه الإجازة تجدي أو لا تجدي؟ هل حكم هذا المنع السابق كحكم المنع اللاحق للعقد لعقد الفضولي؟ قلنا نتكلم في ثلاث أو نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل يوجد من يحكم بالبطلان في هذه الحالة؟ لأن المناسب الحكم بالبطلان إذا المنع بعد العقد، أما إذا المنع قبل العقد لا وجه لا موجب للبطلان. بس هل يوجد من يحكم بالبطلان، من يظهر منه الحكم بالبطلان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو توجيه الحكم بالبطلان إذا أردنا أن نحكم بالبطلان؟ والسؤال الثالث الذي قلنا نطرحه ماذا هو؟ ما هو المناسب، ما هو الحق في المسألة؟ هل المناسب الحكم بالصحة أو الحكم بالبطلان؟ أما بالنسبة إلى جواب السؤال الأول، قلنا الشيخ الأنصاري ذكر أنه من ثلاثة يظهر من هذا من ذاك من ذاك يظهر الحكم أو الميل إلى البطلان، وقلنا هذه قضية ليست مهمة، سيظهر منهم الميل إلى البطلان أو لا، هذا تحقيقه ليس بالشيء المهم. هذا خلنا تركه جواب السؤال الأول. المهم جواب السؤال الثاني والثالث. وأما بالنسبة إلى جواب السؤال الثاني، ذكرنا أن الشيخ الأعظم قال: ربما يحكم بالبطلان لوجهين. الوجه الأول أن رواية عروة البارقي التي استدل بها على الصحة خاصة بحالة عدم تحقق المنع السابق، فلا يمكن الاستناد إذن المن لتصحيح هذا العقد إلى رواية عروة البارقي لاختصاصها بما إذا لم يكن منع سابق ولا لاحق. أو جوابك إن واضح، ويا ليت الشيخ الأنصاري ما ذاكر هذا الشنال، هذا كل شيء يسمونه ركيك، يا ليت ما ذاكر. وجوابه على أنه تصحيح عقد الفضولي لا يستند إلى، لا ينحصر برواية عروة البارقي، بل الاستناد إلى العمومات هو الأساس وهو مقتضى القاعدة، يعني بعبارة أخرى، وهذا مقتضى القاعدة ربما يقال يعم حالة ما إذا كان المنع سابقا على العقد. الوجه الثاني المهم، خلينا نشوف الوجه الثاني. الوجه الثاني همات بلي مع هن وهن، حاصل ما ذكره في الوجه الثاني لإثبات البطلان هو أنه في حالة تأخر المنع الذي هي المسألة التي تقدمت في الشرط الرابع، يعني إذا فرض على أنه المنع، أنا قلت تقدم، لا تأخر عن تأخر عن عقد الفضولي أو بعد ذلك صدرت الإجازة، هناك إذا حكمنا بالبطلان، إذا فالمناسب هنا قصدي يعني وين هنا، إذا تقدم المنع على عقد الفضولي أيضا الحكم بالبطلان. ولماذا؟ ولماذا؟ لأن المنع إذا تقدم شئت أم أبيت هو يبقى له استمرارية ولو آن ما لحظة إلى ما بعد العقد، فيصدق آنذاك أن المنع ثابت بعد العقد بعد إجراء عقد الفضول. ثم نقول هذا المنع يكفي في تحقق الرد، وإن لم يكن بلسان إنشاء الرد والمنع، بخلافه في من؟ في صورة المقيس عليه، في صورة المشبه به، فإنه هناك منع صادر ماذا؟ بعد العقد بلسان، بلسان شنو المالك شي يقول؟ أمنعوا، مو إلا بصوت عالي، أمنع من ماذا؟ هذا العقد، وهذا إنشاء للرفض والرد، بينما هذا الذي صادر قبل العقد وباقي شنو مستمر ليس فيه إنشاء للرد، إنشاء ما أكو. فنقول حتى إذا لم يكن إنشاء يكفي في تحقق صحيح وليس إنشاء للرد، بس يكفي في تحقق الرد. وكيف؟ وكيف؟ لأنه يدل على عدم الرضا، لأنه يدل على عدم الرضا. خب وبعد، هل هذا كافٍ؟ هل المدار على عدم الرضا أو أن المدار ماذا؟ على إنشاء الرد. هنا ذكر الشيخ الأنصاري أنه نقل عن بعض الفقهاء أن المدار أنه يكفي ماذا؟ يكفي عدم الرضا في تحقق الرد، وإن لم يكن ذلك بإنشاء الرد. هذا كله ما تذكرناه فيما سبق، تجميع من هنا وهناك، وجوه ضعيفة. إلى هنا انتهينا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، ويرد على هذا أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأنه استند في هذا البيان بالتالي المن استند، بالتالي المن استند، استند تدري بالتالي المن؟ أقول بعض الفقهاء قال إن المدار على عدم الرضا وليس على، وهي شلون حكي هذا؟ حكي علمي هذا؟ هذا حكي علمي هذا؟ احنا شنو بعض الفقهاء قال؟ هو هذا حجة؟ هو هذا حجة؟ خو يبقى احتمال على ان المدار على انشاء الرد وليس شنو على قول بعض الفقهاء، هذا اوهن من بيت العنكبوت، هذا مو فقه هذا. هذا اولا. وثانيا يرد عليه انه نحن في الرد المتأخر عن عقد الفضول، الرد المتأخر عن عقد الفضول، يعني إذا المالك قال بعد عقد الفضول قال ما أرضى رفضته، ولكن بعدين بوسوا منا أو منا قال يلا أجزت، نحن هناك قلنا بأنه ماذا؟ قلنا هناك تكفي الإجازة ولا يضر الرد الحاصل بعد عقد الفضول. فإذا قبلنا بالإجازة رغم تأخر الرد على عقد الفضول فبالأولى في مقامنا. افتهمت بعد شريد أقوله؟ تكفي الإجازة فإنه لم يسبقها ماذا؟ لم يسبقها ماذا؟ إنشاء الرد، إنشاء الرد والمنع لم يسبقها، وإنما كان قبل العقد، أما بعد العقد لم يكن هناك إنشاء للرد. فالمناسب هنا الحكم بالصحة أيضا لعدم الفرق، هذا ثانيا. وثالثا، وثالثا نقول إن المنع السابق وإن استمر، وإن استمر إلى ما بعد سلمنا استمر، ولكن نقول، ولكن نقول هو لا يدل على إنشاء الفسخ، هو لا يدل على إنشاء الفسخ، بل غاية ما يدل على عدم الرضا، أما إنشاء الفسخ لا. وهذا بخلاف الرد الثابت. متى الثابت؟ بعد العقد، فإنه يمكن أن يقال هو إنشاء ماذا؟ للفسخ. وإذا انفسخ العقد فكيف تنفعه الإجازة فكيف تنفعه الإجازة البعدية؟ إذن أكرر، إذن أكرر وأقول إنه حتى لو حكمنا بالبطلان في حال صدور المنع بعد عقد الفضولي، وإحنا ما حكمنا بالبطلان، بس إذا حكمنا بالبطلان في مقامنا لا نحكم بمن بالبطلان، في مقامنا الذي يكون المنع حاصل متى؟ قبل العقد. وذلك لأنه لا يوجد شبهة إنشاء الفسخ، إذ ما صدر قبل العقد لا يعد فسخا، إذ لا عقده، فكيف يصدق الفسخ؟ غاية ما هناك هو مستمر إلى ما بعد العقد، والمفروض أنه ليس فسخا، فلا يكون موجبا لرفض الإجازة البعدية. وقياسه على الرد الحاصل بعد العقد في غير محله، فإن الرد الحاصل بعد العقد يمكن أن يقال هو ماذا؟ في دلالة على من؟ على الفسخ. فالإجازة البعدية لا تجدي بعد الفسخ، وهذا بخلاف المنع السابق فإنه ليس فيه رائحة، حتى رائحة، فضلا عن الدلالة، رائحة ماذا؟ الفسخ، إذ المفروض لا عقد فضول حتى فسخ يكون. فحتى لو استمر هذا لا يكون فسخا، فلا يكون مانعا من تحقق الإجازة. فالخلاصة الحكم بالبطلان استنادا إلى هذا البيان مردود بهذه الوجوه الثلاثة، أكررها. الأول كان أنه استند إلى أن بعض الفقهاء قال شنو؟ يكفي عدم الرضا بالعقد في تحقق الرد، وإن لم ينشأ الرد بلسان إنشاء الرد. وقلنا هذا شلون؟ هذا نستند إلى بعض الفقهاء قال فهو حجة علينا، هذا أولا. وثانيا قلنا نحن في تلك المسألة في الرد المتأخر عن العقد قلنا لا يمنع من الإجازة البعدية، ففي مقامنا ماذا؟ كذلك. وثالثا حتى لو قلنا يمنع من الإجازة البعدية، إنما نقول يمنع من باب فيه شبهة الفسخ للعقد، إذا كان الرد متأخرا عن العقد الفضولي، بشبهة فسق لعقد الفضول، بخلاف ما إذا كان متقدما، شبهة الفسق ليست فيه موجودة حتى لا تجدي الإجازة البعدية. هذا كله بالنسبة إلى جواب السؤال الثاني. وأما السؤال الثالث الأخير، وخلنا ننهي هذه المسألة. فهذا كلام ثاني بعد. بعد لا تقول لي على أنه شنو، إحنا الدليل الذي كان عندنا شنو هو الذي ساق الشيخ الأنصاري؟ الدليل الذي ساق الشيخ الأنصاري الأول الذي ذكر رواية عروة البارقي، الثاني الذي ذكر ماذا؟ الثاني الذي ذكر هو أنه المنع المتأخر إذا منع من الإجازة البعدية فكذا المنع المتقدم لأنه مستمر. هذا كان يتمسك به، مستمر إلى ما بعد العقد، فيصدق هناك منع بعد العقد. استند إلى هذا، فما دام استند إلى هذا فإحنا قاعد نواكب هذا المطلب. أما الذي تفيدونه شيء لا بأس به، لكن الشيخ ليس ناظرا إليه حتى يكون مانعا. زين، هذا بالنسبة ماذا إلى جواب السؤال الثاني. وأما بالنسبة إلى جواب السؤال الثالث الأخير، تحقيق الحال في المقام المناسب شنو؟ نقول المنع القبلي يضر بمن؟ المنع القبلي بالإجازة البعدية ولا تجدي الإجازة البعدية. الجواب قد اتضح الحال من خلال ما ذكرناه في جواب السؤال الثاني. فإنا ذكرنا أن المنع البعدي بعد عقد الفضولي لا يمنع من الإجازة، فكيف بالمنع القبلي؟ وعلى تقديري أن المنع البعدي يضر لو تنزلنا وقلنا يضر، يعني الإجازة البعدية لا تنفع، سلمنا سلام. لكن هذا من باب دلالة المنع لمن؟ على إنشاء الرد والفسخ. ومع إنشاء الرد والفسخ لا يمكن الإجازة البعدية، وهذا بخلافه في المقام، فإنه لا يوجد إنشاء للرد والفسخ إذ قبل العقد لا عقد حتى يتحقق ماذا؟ محن المفروض الرد صاير شو وقت؟ قبل العقد. لا تغفل مسألة 64 هنا هي ناظرة. فإنشاء الرد والفسخ ما موجود شبهة إنشاء الرد والفسخ. قبل العقد لا عقد، بعد العقد لا يوجد ماذا؟ إنشاء للرد والفسخ. وإنما غاية ما موجود استمرار ما سبق، وذاك المستمر أو المستمر ليس إنشاء كما قلنا للرد والفسخ. إذن الصحيح في هذه المسألة، خل نختم بعد ما تستحق هالقد حكي، خل نختم. إذن الصحيح في هذه المسألة أن المنع القبلي قبل العقد لا يمنع من الإجازة البعدية، والوجه في ذلك أمران بينا. الأول، نحن ذهبنا إلى أن المنع البعدي بعد عقد الفضولي هو لا يضر بالإجازة، فكيف بالمنع الذي يكون قبل العقد؟ والثاني، الوجه الثاني الذي ذكرناه هذا، أن المنع البعدي إذا قلنا، ونحن لا نقول، إذا قلنا ونحن لا نقول، إذا قلنا يمنع من الإجازة فهو يمنع من باب فيه شبهة إنشاء الفسخ، والرد القبلي ليس فيه شبهة إنشاء الفسخ، إذ لا عقده حتى إنشاء الفسخ يكون، وما هو مستمر ليس إلا استمرارا لما سبق وليس شيئا جديدا حتى يصدق عليه إنشاء الفسخ. بعد لن طول المسألة، المسألة هذه 64 انتهت، مسألة 65 مسألة جديدة، مسألة 65 أقرأ المسألة أولا إن شاء الله تعالى. إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقفت صحته على الإجازة. مضمون المسألة واضح، يعني أنت تملك فرد شيء، إيش تملك؟ أقول لك تملك سيارة، تملك بيت، أنا أدري بقلبك أنت ترضى، فرد طيب، أنت ابن طيب إلى آخر نفس، بس ما قلت أجي أنا أرضى واحد يبيع شنو سيارتي، ما قايل ما قايل، بس أنا أقرأ الذي بقلبك شنو أقرأ، أقرأ ما في القلوب جزما، هم ما تحصل أنه ترضى. هذا الرضا هل يكفي لخروج العقد؟ لو أجريت أنا العقد وبعت السيارة يخرج العقد عن كونه فضوليا باعتبار وجود الرضا؟ أو أنه لا، أفرض موجود الرضا، ما دام لم يقل، لم ينشئ الجواز ويقول أجيزك بالبيع، بيع يا فلان أخذ راحتك وبيع ماذا السيارة، إذا لم يصرح بجواز البيع لا يكفي مجرد العلم بالرضا الباطني. أفتونا مأجورين، أدام الله ظلكم. شنو المناسب؟ كفاية الرضا في خروج العقد عن الفضولية، أو المدار على التصريح بإنشاء الجواز؟ ذهب قدس سره السيد الماتن إلى أن الرضا وحده لا يكفي، بل لا بد من إنشاء الجواز، يصرح أجيزك أن تبيع سيارتي، في تبيعها يلا روح بيعها، هنا يخرج العقد عن الفضولي. المسألة صارت ماذا؟ واضحة إن شاء الله. خلينا نشوف الشيخ الأنصاري شي يقول في المكاسب. نسبوا إلى الشيخ أنه ذهب إلى كفاية، شنو نسبوا؟ ليش تقول نسبوا وما عندك مكاسب أنت وتشوفه؟ أصبر إلي غاية. نسبوا إلى الشيخ الأعظم أنه ذهب إلى شنو؟ إلى كفاية الرضا الباطني في خروج العقد عن الفضولية. هذا ما نسبوه. وإذا رجعنا إلى المكاسب، أعطيك المصدر همات، رقم التسلسل 16 صفحة 346، نرى أن كلام الشيخ مذبذبة. تدري مذبذبة شنو مذبذبة؟ إي لا لا إي. نرى أن سخ نشوفه هو بهذه المثابة لا إي إي لا. يلا شوية أحسن، أظن شوية أحسن من لا إي. أولا شوف إيش قال الشيخ، أقرأ لك همات عبارته. الظاهر أنه لا يكفي الرضا الباطني بل لا بد من إنشائي. يقول الظاهر، الظاهر، الظاهر أنه ماذا؟ لا يكفي الرضا الباطني بل لا بد من إنشاء الإذن. أقرأ لك عبارته، خل أقرأ لك عبارة. هاي أول ما قال حتى تصير مضبوطة القضية. الظاهر شموله، الضمير لمن يرجع؟ شموله لا الفضولي، الفضولي. هسه أنت تقبل من عدي وبعدين راجع العبارة. الظاهر شموله لما، يعني شمول الفضولي، لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف، للتصرف وبالتصرف يقولون دمشي يا أخي العزيز. الظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف، وقلنا المناسب بالتصرف باطنان. هاي كل حكي الشيخ مو مالتي، شويونا بعد خلي نقاط. لأن العاقد يصير، شوف بعده قاعد يصير، وأنه يكفي الرضا الباطني. لأن العاقد يصير، ذاك العاقد الفضولي يصير مالكا للتصرف ومسلطا عليه على التصرف بمجرد علمه برضا مالك. إذن هذه عبارته صريحة فصيحة واضحة في أنه ماذا؟ في أنه يكتفي بمن لا يأبى، في أنه يكتفي بمن بالرضا الباطني. هكذا قال. أي الظاهر شنو؟ بلي 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 لا لا يكتفي. العبارة ظاهرة فصيحة واضحة في من في أنه لا يكتفي بالرضا بل هتشي اشتباه صار لفظي، لا يكتفي بالرضا الباطن. فهي واضحة. لكن بعد قليل ايش قال؟ الذي يقوى، وإن كان الذي يقوى في النفس، الذي يقوى في النفس أنه يكفي، أنه يكفي، وذلك لوجوه. ثم يسوق ماذا؟ كم وجه؟ مع ستة سبعة ما أدري، أكثر أقل بعدين إن شاء الله. هذا غد أقرأ لك عبارته. بعدين إيش قال؟ وإن كان الذي يقوى في النفس نقاط عدم توقفه على الإجازة اللاحقة بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد. زين هنا أنا أكو حكايتي، حكاية الأولية كيف ينسب إلى الشيخ أنه ذهب إلمن إلى كفاية الرضا الباطني، والحال أن المناسب مقتضى الأمانة في النقل يكون شنقول الشيخ ذهب أولا إلى كذا ثم ذهب ثانيا، لأنه استظهر ذاك استظهار كان ثم هذا. فإذا المناسب مو أنه رأسا نقول على أنه ذهب إلى كفاية الرضا، هذا إشكال على النسبة. وإشكال ثاني على تعبير الشيخ، يا أخي ما يعبرون هتشي، شلون يعبرون؟ يلا علمنا شلون نعبر. الساعة احنا نريد نصوغ المكاسب، المكاسب في ثوبه الجديد، نقول هيتشي يحتمل بدال الظاهر، نقول يحتمل، يحتمل عدم كفاية الرضا الباطني، مو نقول الظاهر. اي مو يصير تهافت ويا الذي قاعد تقوله بعده، وان كان الذي يقوى في النفس، مو ذني اثنيناتهن كفتوى يتناقض بين الفتوى. فالأول يكون تسويه يحتمل، ثم تقول الذي يقوى في النفس كفاية الرضا الباطني وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.